يعني احنا مدخلين صلى الله عليه وسلم لأن القرآن الكريم جاء لبناء مجتمع وبناء أمة، صحيح؟ كمقدمة بتنمية الفرق بين، أو طرحنا سؤال، وش الفرق بين القرية والمدينة؟ في البعض قال، عليكم السلام، في البعض قال إن الفرق بين القرية والمدينة إن القرية ما فيها قانون، المدينة فيها قانون. من الرسائل اللي انتشرت بعد الحلقة إن المدينة هي مكان أولياء الله والمؤمنين. في القرآن الكريم لما يتكلم عن المدينة فإن يتكلم عن يستخدم لفظ المدينة عندما يكون الكلام يتعلق بأولياء الله والمؤمن آل ياسين. في بعد عندكم احتمالات ثانية؟ نرجع إلى مثلا أشهر الرأي في التفسير، الرأي الثاني لفكرة الأخوات، هل عندكم شيء؟ طبعا الرأي الأول إن المدينة فيها قانون، القرية ما فيها قانون. بالنسبة إلى مصر في القرآن الكريم ينقض هذا القول في تسمية مصر في القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني أخوة يوسف أطلقوا على مصر بأنها قرية، بعد فيها من الأمثلة اللي نذكرها الأخوات في الرسالة اللي انتشرت في الحلقات إن بعض المناطق نفس الحدث يطلق عليه قرية ومدينة. قطر الصوت عليك، انتبه الطريق من الآن. بعض الأخوات عندهم واضح الصوت، إذا إطلاق القرية والمدينة على أساس وجود قانون أو عدم وجود قانون في إلى نماذج من آيات القرآن تنقض هذا القول. النموذج الأول مصر، النموذج الثاني هو الناصرية بقصة موسى والقدس، يطلق عليها أحيانا قرية وأحيانا مدينة. نفس النموذج أيضا ينطبق القول المشهور عند المفسرين، وهو أن القرية هي محل العذاب، وعندما ينزل الله سبحانه وتعالى عذاب فإنه يسمي هذه المنطقة القرية التي ينزل عليها العذاب. هذا قول أشهر المشهور عند المفسرين. والمدينة هي محل تواجد الأنبياء والمؤمنين. هذا أيضا ينقطع لمصر. مصر في عند كلام النسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العفيف تراود فتاها عن نفسه. هني وقال نسوة في المدينة الكلام عن من؟ عن المؤمنين أو عن كفار ومشركين. مع ذلك سميت وقال نسوة في المدينة، معناها لا نسوة كانوا مشركين كفار. وبالعكس واسأل القرية التي كنا فيها، أخوة يوسف كانوا مؤمنين، وأيضا وهم يتكلمون كانوا خلاص المنطقة مصر اللي كانوا فيها أخوة يوسف كانت منطقة بعد نبوة يوسف عليه السلام، يعني كانت مؤمنة. اللي كانوا مع يوسف كلهم اللي كانت المنطقة اللي راحوا فيها أخوة يوسف عشان يأخذون الغذاء منها كانوا مؤمنين، ومع ذلك سموها قرية. أيضا نموذج ينقض هذا القول آخر هو قوم لوط في منطقة زمان قصة دوم. ولوطا أعطيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وهي سماها قرية. وجاء أهل المدينة يستبشرون، هي سماها مدينة، فيهم جاءوا يستبشرون بالفاحشة لما جاءت الملائكة فنزلت الضيوف على النبي لوط عليه السلام. إذا أيضا إلى هذا القول فيه نماذج تنقضها القول، وإن كان أكثر الآيات اللي تتكلم عن العذاب تطلق على المنطقة اللي ينزل فيها العذاب اسم قرية، ولكن هناك ما ينقض هذا القول، وبالتالي هذا القول غير عام، ليس بقول عام يشمل كل النماذج في القرآن الكريم، يحتاج إلى معنى عام يشمل كل الإطلاقات في القرآن، متى يطلق القرآن قرية ومتى يطلق مسمى المدينة. في قول ثالث هو القول الأقرب إلى الصحة، أن القرآن يطلق مسمى قرية بغض النظر عن الإيمان وعدم الإيمان، بغض النظر عن وجود الأنبياء أو عدم وجود الأنبياء. زي ما قلنا مصر أن يوسف موجود، ولكن أحياناً يطلق عليه القرآن قرية وأحياناً يطلق عليه القرآن مدينة، كذلك قصة موسى والخضر عليه السلام. إذن وش المميز بين القرية والمدينة في القرآن الكريم؟ تقريباً لما نتأمل في روايات مجمع الروايات لا فيها لفظ مدينة وفيها لفظ قرية ونقارن بينها نشوف أن القرآن لما يتكلم عن مجموعة من الناس زين بدون لحاظ مجموعة من الناس، يعني تجمع يتكلم عن مجموعة بدون لحاظ العلاقات الداخلية بين هالمجموعة يسميها قرية. لاحظ مثلا في قصة يوسف عليه السلام واسأل القرية التي كنا فيها، لأن أخوة يوسف ما كان لهم علاقة بأحد ولا كانوا يعرفون أحد في تلك المنطقة، وكانوا يشوفون تجمع من الناس يبنون مسألة القرية التي كنا فيها. لكن في نسوة في المدينة امرأة العزيز، لأن في بينهم علاقة، هم ينظرون إلى امرأة العزيز. فإذا كانت القصة أو الآية أو الحدث يتكلم عن شخص أو مجموعة من يعني بعض أفراد تلك المجموعة، خاصة عندما يتكلم عنه بالنظر إلى العلاقة الداخلية بينه وبين هالشخص أو هالأفراد وتلك المجموعة من المدينة. إذا نظرنا إلى العلاقات الداخلية بين فرد مع مجموعة نسميها مدينة، إذا نظرنا إلى المجموعة من الخارج يعني نظرة ظاهرية دون الالتفات إلى تلك العلاقات نسميها قرية. نرجع إلى حتى الناصرية موسى والخضر عليهما السلام، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل القرية، استطعما أهلها أنين، جاءوا إلى مجموعة من الناس وطلبوا منهم طعام. لكن وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. لكن الكلام عن العلاقات أن هذين اليتيمين ممكن أن يخاف أن أحد يأخذ منهم هالكنز، علاقات إيمانية أو غير إيمانية مو مهم، لكن النظر إلى العلاقة بين مجموعة من الأفراد وذلك المجتمع يسمى مدينة. صار واضح الفرق بين القرية والمدينة؟ وبالتالي لا القرية ولا المدينة علامة على وجود تقنين أو وجود حضارة. وش اللي يدل على وجود حضارة في منطقة؟ اللي يدل على وجود حضارة هو كما أشرنا في آخر يوم تكلمنا فيه، اللي يدل على وجود حضارة هو الملك. أيضا لو تتبعنا قصص الأنبياء في القرآن الكريم، وهذا هو الشاهد اللي احنا نبغى نوقف عنده، ان القرآن جاء لتقوية العبودية في قلب الإنسان، وأنه مملوك وأن هناك ملك. إذا الإنسان سلم إلى واقع أنه مملوك لله، مملوك لأنبياء الله، مملوك للإمام، مملوك للقرآن، هناك يستطيع أن يكون حضارة على هذه الأرض عندما يسلم، عندما يستسلم. فالمسألة ليست الحضارة لا تتكون على أساس القانون ولا على أساس وجود يعني زي ما يقول البعض في سمية المدينة مدينة بسبب وجود الأنبياء أو عدم وجودهم. المشكلة مو في وجود النبي، أمير المؤمنين عليه السلام وجد أو عدم وجوده، وجد سنوات بين الناس ولكن الناس ما كانت تسلم إلى الأمير، ولذلك لم تتكون حضارة. إذا الحضارة تدور مدار الاعتراف بأن الملك لله سبحانه وتعالى وللأنبياء. ولو اتبعنا القرآن الكريم خاصة في قصص أولي العزم تشوفون مسألة الملك واضحة من قصة النبي آدم عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله، والأنبياء يتكلمون عن الملك العظيم وأن الملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك بين السالكين هناك تأكيد على عشان نختصر، لأن أتوقع أن احتمال يندفع أحيانا يندفع فترة طويلة، فما نذكر الآيات التي تتكلم نخليها عليكم أنتم لما تتكلم القرآن. لاحظ الآيات في قصة النبي آدم عليه السلام، في قصة النبي النبي موسى عليه السلام، في قصة النبي إبراهيم عليه السلام، في قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأيضا حتى في قصة النبي سليمان، في قصة النبي يوسف عليه السلام، كل الكلام كان كلام عن الملك. أيضا في الكلام عن يوم القيامة أيضا الكلام عن الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في الآيات التي تتكلم عن المعاد والإيمان باليوم الآخر أيضا التركيز فيه علينا الملك لله سبحانه وتعالى وحده. تراوح الفرق بين القرية والمدينة، وأن المسألة مسألة ملك وليست مسألة مدنية، وأن الحضارة لا تستوعب إلا بعد التسليم إلى أن الملك لله وحده لا شريك له. في سؤال لهني؟ زين. الثالث فيه مثلا الشيخ حسن زغاملي يؤكد على أن الخلاص من النار وفي أن تجدوا الأمم لله سبحانه وتعالى، يعني تستسلم تمام استسلام لله. ولذلك لو نتأمل في سورة الجاثية، طبعا سورة الجاثية جاء فيها من يقرأها فإنه يتخلص من قيود النار من جهة الله سبحانه وتعالى من الجهنم. آخر الآيات من سورة الجاثية من الآية 27: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. أحب أن تعمل بصمة لما نتأمل في سورة الجاثية في المقطع الأخير: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. إلى آخر السورة: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من ينازع الله سبحانه وتعالى هالمقطع، إن شاء الله حاولوا تتأملون في هذا المقطع مهم. بعض العرفاء والسالكين يؤكدون على قراءة سورة الجاثية في الفجر بعد صلاة الفجر حتى يحيي الإنسان في نفسه الاستسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى. المقطع الأخير بالذات يتكلم عن أن الملك لله سبحانه وتعالى، وأن من يشعر بأن كما أشرنا في الدرس الأخير، من يشعر بأن له ملكية حتى على جسده فإنه خارج في هالمقطع، خارج عن دائرة ولاية الله سبحانه وتعالى. لأن الكبرياء لله، لأن الذنب البسيط الالتفات البسيط إلى أننا نملك في أنفسنا شيء، فإن هل الذنب البسيط يعتبر في نظر القرآن ذنب كبير واختلاف كبير؟ لو إيش؟ لأن لاحظوا الصورة اللي حاطتها اللي شبكة الوجود، قسم العوالم وين الإنسان؟ هذه إرادة الإنسان في الوسط. الإنسان إلى مرحلة في عالم الدنيا، ومو عالم الدنيا، يتعامل مع عالم الدنيا مع البدن مع البيئة مع أفراد المجتمع، وأيضا لمرحلة برزخية اللي هو في الفلسفة يسمونه البرزخ المتصل بالإنسان، يعني مثلا عالم الأحلام عالم الخيال. إرادة الإنسان تتأثر بالبدن وتتأثر بالبيئة وتتأثر بالنوع البشري، يعني أفراد المجتمع واللي يتعامل معهم الإنسان، وأيضا تتأثر في هذا في عالم الدنيا، وأيضا في عالم البرزخ تتأثر بالشيطان، لأن يعني الشيطان يؤثر على الإنسان في البرزخ المتصل به، يعني مثلا يوسوس له، يزين له. وأيضا تتأثر بالملائكة وتتأثر بالروح في العالم، في عالم القيامة. فعالم القيامة ليس منفصل عن عالم الدنيا، كل العوالم منطبقة على بعضها البعض، مثل الطوابق في البيت منطبقين على بعضهم البعض بالتشبيه، وفي الواقع طابق واحد هو عالم الدنيا، هو عالم البرزخ، هو عالم القيامة، هو عالم التوحيد. مطلوب من الإنسان أن يلتفت إلى العلاقات الموجودة بين العوالم، ولذلك هذه الخطوط الحمراء والخضراء هي علاقة التأثر والتأثير بين إرادة الإنسان وما حوله من عوالم وما حوله من أفراد تنتمي إلى هذه العوالم. وأيضا عالم التوحيد وهو يتمثل في الله سبحانه وتعالى والولاية، النبي والإمام والقرآن. زين، هالشبكة تبين لنا أن مجرد ما يقصر الإنسان في بدنه، يتساهل، يأكل الحرام مثلا، ينظر إلى ما لا يجوز، هدم بالقليل، وش يسوي؟ دائما أشبه هذه العلاقات أشبهها بالخيوط اللي تحرك الدمية، لما يصير في عندنا مسرح للدمية ونحرفها، مجرد ما نسحب خيط واحد نسحبها فوق المعدل المطلوب، وش يصير؟ الحركة تختلف، كل الحركة تختلف. ولذلك تصير سواء على مستوى البدن أو البيئة أو على مستوى عالم الروح وعالم الملائكة، ذنب تصير أو تقصير في علاقتنا بالقرآن أو تقصير في علاقتنا بالإمام أو النبي، ذنب واحد يؤدي إلى خلل في كل الحركة وفي كل الكون. هذا مو بس على مستوى الإنسان حتى نقول هذا ظلم للإنسان، لا، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله ليس بظلام للعبيد. في ظلام صفة مبالغة، مو يعني ان الله سبحانه وتعالى ظالم ولكنه ليس بظلام، اعوذ بالله، وانما الله ليس بظالم اصلا، لان مجرد ذره ظلم يصبح الله ظلام. لو الله سبحانه وتعالى يظلم ذره، كمان للانسان لو يظلم نفسه ذره يصبح يستحق نار جهنم. لذلك الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله لو انه يظلم ظلم واحد بسيط يصبح ظلام. لماذا؟ لانه تختل كل الكون وكل الحركة وكل المعادلة تختل. ذرة ظلم تعني ظلم كثير. أيضا القرآن الكريم لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني ذرة اختلاف في القرآن معناها ظلم واختلاف كبير، لأن القرآن كتاب حياة، القرآن حتى يهندس حياة الإنسان، حتى يرتب حياة الإنسان، فلو كان في ذرة غير معصومة لأصبح كل القرآن اختلاف. لأن هناك ترابط كبير بين العناصر. بالتالي نحتاج إلى أن نلتفت إلى كيف نتعامل مع القرآن الكريم على آخر شيء بنختم. كيف نتعامل مع القرآن الكريم حتى نصل إلى تكلمنا من قبل كيف ندخل في دار السلام، كيف ندخل في محيط الولاية، زين، حتى نستقر في هذا المحيط إلى مطلع الفجر، إلى طلوع التوحيد وظهور التوحيد الكامل على يد الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام. كيف تتربى بالقرآن الكريم؟ من أهم الوصايا اللي يذكرها السالكين للتربية بالقرآن، أول شيء التأدب في الدخول للقرآن الكريم، هذه نقطة مهمة. احنا لما ندخل الى حرم احد المعصومين عليه السلام اول شيء نقرا اذن الدخول، كذلك في القران الكريم. القران حرم الله، القران نحن نخاطب الله، القران الله سبحانه وتعالى يخاطبنا، القران نحن نستمع الى الله سبحانه وتعالى، لذلك نحتاج الى اذن الدخول. ذكرت ادعيه كثيره الى يستحق قراءتها عند قراءة القرآن الكريم، منها دعاء الإمام الصادق عليه السلام وبعض الأدعية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الأدعية في الواقع تبين عقيدتنا بالقرآن الكريم. لو نتأمل في الدعاء اللي ذكر الإمام الصادق عليه السلام نشوف ملخص اللي ذكرناه في الدروس اللي راحت. الإمام عليه السلام يبين عقيدتنا بالقرآن بقوله اللهم إني أشهد أن هذا الكتاب المنزل من عندك وكلامك الناطق، يعني هذا كلام الله سبحانه وتعالى، على لسان نبيك جعلته الهادي. هذه نقطة مهمة، القرآن هادي. لو أراد تفسير الميزان في سورة الحمد، الهادي وش الفرق بين الهادي وبين الرسول؟ الهادي هو الذي يأخذ بيد الإنسان إلى الطريق، مو بس يرشده إلى الطريق، هو التعلم وش الطريق، وإنما يأخذ بيد الإنسان. القرآن هادي، يعني عندما نقرأ القرآن، عندما نفتح القرآن نتعامل معه، فإنه يأخذنا إلى الهداية، مو إن إحنا نهتدي بالقرآن، وإنما القرآن يهدينا. جعلته الهادي منك إلى خلقك وحبلا متصلا فيما بينك وبين عبادك. ثم يذكر كيف أن الإنسان يحتاج إلى القرآن حتى يسير في وادي النظر والفكر وتستسلم هذه الأعضاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويتخلص، يدخل في حالة التسليم، يتخلص من حالة ملكية النفس والشعور بأنه هو المالك إلى أنه مملوك لله سبحانه وتعالى. إذن أول أدب مع القرآن هو قراءة إذن تكون للقرآن الكريم. النقطة الثانية والمهمة الخضوع للقرآن، التسليم للقرآن، يعني إعطاء مساحة للقرآن بأن يربينا وبأن يطهرنا، لأن المتعلم يستفيد من المعلم بمقدار إيمان بإمكانيات هذا المعلم. كثير من الأحيان تفوتنا فرص نستفيد من، ما نقدر نستفيد من أشخاص لأنه ما نعرف أصلا وشو عندهم نقدر نستفيد منه، صحيح؟ أيضا القرآن، لاحظوا الملائكة، الملائكة نورانيين، ولكن رفضوا في البداية، صار نقاش إن كيف نستثمر إلى آدم، آدم خلق ممكن إنه يخرب الأرض، ولكن لما سجدوا إلى آدم شافوا إن آدم يسبح، تعلموا من التسبيح، شافوا إنه تعلموا من كيف عبادة الناس، صار هو معلمهم. متى صار معلمهم؟ لما سجدوا، لما خضعوا إلى آدم عليه السلام. كذلك الإنسان، متى يصير القرآن معلم للإنسان؟ لما يقطع الإنسان إلى القرآن. لابد نتعامل مع القرآن مو على أنه كتاب عادي، نتعامل مع القرآن على أنه هادي. إحنا كيف نتخيل أن إحنا نلتقي بالإمام عجل الله فرجه الشريف؟ وكيف نتصور، كيف نتعامل مع الإمام عندما نلتقي الإمام؟ إحنا عندنا الإمام، عندنا الإمام، والإمام إمام ناطق، إمام حاضر، وهو القرآن الكريم. فلا بد أن يكون تعاملنا مع القرآن كما هو تعاملنا مع الإمام في حضوره. نتأدب بالقرآن حتى نهتدي بهذا القرآن، وفعلا القرآن يؤثر فينا. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله يكون في شيء فائدة. نسألكم الدعاء والبركات منه. صلى الله على محمد وعلى محمد. إذا في سؤال الذي ذكرته، لأن صوت الظاهر يقطع عندكم، إذا في سؤال نرسله على الحلقة.